تحية صادقة أحييكم مستمعي، وأرجو أن نفرغ نفوسنا في الثلث ساعة التالي لكي ندرس معا فقرة جديدة من كتاب الله. يطيب لي أن أتابع وإياكم الدراسات في سفر أخبار الأيام الأول، وقد وصلنا إلى الفصل 18 منه. في الحلقة السالفة تأملنا في مزمور الشكر الذي رفعه داود إلى الله، وقد شجعنا المرنم أن نطلب الرب وأن نلتمس وجهه لنكون في شركة مقدسة معه، كما شجعنا أن نعبد الرب بجمال قداسته بكل ما فيه من كمال، وأن نسبح الرب على شخصه وأعماله. في الفصل 17 رأينا داود يكشف عن أشواق قلبه في بناء بيت للرب. دوافع داود وأفكاره بدت صحيحة ومحمودة، ولكنه ومع الأسف كان مخطئا. سبق وقلنا بأن داود كان رجل دماء، ولهذا لم يكن ممكنا له أن يبني بيتا للرب، ومع ذلك فقد احترم الرب أشواق قلب داود وقدرها جدا. في الواقع لم يطلب الله من أحد أن يبني له بيتا، إذ كان يتقابل مع شعبه في خيمة. بكلمات أخرى، لقد توحد الله مع شعبه، لهذا السبب جاء المسيح قبل 2000 عام إلى أرضنا ولبس جسم بشريتنا. كان داود مبهورا من أن المسيح سيأتي من نسله، سكب نفسه أمام الله حتى لم يعد يبقى شيء يقوله له. كان مبهورا من رحمة الله تجاهه، ولا عجب أنه كتب تلك المزامير الجميلة. وفي النهاية أظهر داود أنه قد اعتمد على وعد الله له. نأتي اليوم إلى الفصل 18 من أخبار الأيام الأول. عند هذا الحد قد يقول البعض، أنت تستعرض سفر أخبار الأيام من وجهة نظر الله، فكيف يمكن للحروب أن تدخل في هذا المضمار؟ من أجل هذا يجدر بي أن أقدم بعض الملاحظات التمهيدية قبل الشروع في النص الكتابي. في العهد الجديد سأل يعقوب السؤال التالي في رسالته، من أين الحروب والخصومات بينكم؟ أليست من هنا؟ من لذاتكم المحاربة في أعضائكم؟ تشتهون ولستم تمتلكون، تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون أن تنالوا، تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لأنكم لا تطلبون. بكلمات أخرى، فإن الأرضية الخصبة للحرب هي قلب الإنسان الخاطئ. من السهل جدا التذمر على الحروب، ولكننا لن نوقفها بتذمرنا، لأنها تنبع أصلا من داخلنا، من القلب الشرير للإنسان. أتى يسوع إلى عالمنا وهذا ما قاله، حينما يحفظ القوي داره مسلحا تكون أمواله في أمان، متى جاء من هو أقوى منه فإنه يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه. لماذا قال ذلك؟ لأنه يوجد أعداء من حولنا. فورا بعد سقوط الإنسان قال الله للشيطان، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وصديقي، لا يمكننا أن نفعل شيئا حيال ذلك. ستظل الحروب قائمة إلى أن تنتزع الخطية من الأرض وإلى أن يزال الشر. الحروب هي أعراض المرض وليست أساسه، الخطية هي المشكلة الأساسية. أصبح داود رجلا مباركا من الرب، وهذا بالطبع ولد العداوات من حوله وبالتالي الحروب. كانت مملكته عظيمة إلا أنها لم تخلو من سفك الدماء. تعال بنا الآن صديقي ننظر إلى حروب داود مع الأعداء الذين كانوا يشنون هجومهم عندما كان الشعب يضعف، ويمكننا أن نقول إنه بعد الشركة المباركة التي قضاها داود مع الله في الصلاة والكلمة، مضى بقوة غير معتادة مكللا بالنصر، وذهب مستندا على وعد الله. يقول العددان 3 والـ4 من الفصل 18 ما يلي، وضرب داود هدر عزر ملك صوبا في حماة حين ذهب ليقيم سلطته عند نهر الفرات، وأخذ داود منه 1,000 مركبة و7,000 فارس و20,000 راجل، وعرقب داود كل خيل المركبات وأبقى منها 100 مركبة. لماذا تخلص داود من الخيل صديقي؟ لأن الله طلب من ملك الشعب ألا يكثر من الخيل والزوجات. أراد داود أن يتكل على اسم الرب لا على قوة الخيل. أما سليمان ابنه فنجد أنه انخرط وتغلغل في تجارة الخيل. هذه هي غنائم الحرب التي أثرت على الشعب، لا سيما الذهب. فلما سمع ملك حما بانتصار داود على ملك صوبة، أرسل إليه هدورام ابنه ليسأل عن سلامته ويباركه، وبيده آنية ذهب وفضة ونحاس، فلا جدوى من مخاصمة داود الملك العظيم. عدد 7 و8. وأخذ داود أتراس الذهب التي كانت على عبيد هدر عزر، وأتى بها إلى أورشليم. ومن طبخة وخون مدينتي هدر عزر أخذ داود نحاسا كثيرا جدا، صنع منه سليمان بحر النحاس والأعمدة وآنية النحاس. يمكنك أن ترى مستمعي أن المواد التي استخدمها سليمان لبناء الهيكل كان داود قد جمعها قبله. ثم نجد أن ملك حما يرسل هدايا تقدير لداود لانتصاره على عدو مشترك. عدد 11. هذه أيضا قدسها الملك داود للرب مع الفضة والذهب الذي أخذه من كل الأمم، من أدوم ومن مؤاب ومن بني عمون ومن الفلسطينيين ومن عمليق. أعطي داود النصرة على كل هؤلاء الأعداء القدماء حتى يصير ملكا قويا. وابن الرب اليوم لديه أعداء، وبولس يشجعنا أن نلبس سلاح الله الكامل. وأعداؤنا ليسوا من لحم ودم بل روحيون، هذا ما عبر عنه بولس في رسالة أفسس. يقول: فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. كمؤمنين علينا أن نقاوم، علينا أن نقف وقفة شجاعة من أجل الحق، كما ونقرأ: وكان الرب يخلص داود حيثما توجه. وهكذا نرى أن الذين يضعون نصب عيونهم الرب دائما، سيجعل الرب عينه عليهم دائما، وسينجحون حيثما ذهبوا. نأتي الآن إلى الفصل 19 من أخبار الأيام الأول، والذي يسجل لنا حادثة تبين حدة طبع داود. نقرأ من هذا الفصل الآيات 5 الأولى.
وكان بعد ذلك أن نحاش ملك بني عمون مات، فملك ابنه عوضا عنه. فقال داود: أصنع معروفا مع حانون بن نحاش، لأن أباه صنع معي معروفا. فأرسل داود رسلا ليعزيه بأبيه. فجاء عبيد داود إلى أرض بني عمون إلى حانون ليعزوه. فقال رؤساء بني عمون لحانون: هل يكرم داود أباك في عينيك حتى أرسل إليك معزين؟ أليس إنما لأجل الفحص والقلب وتجسس الأرض جاء عبيده إليك؟ فأخذ حانون عبيد داود وحلق لحاهم وقص ثيابهم من الوسط عند السوء، ثم أطلقهم. فذهب أناس وأخبروا داود عن الرجال، فأرسل للقائهم لأن الرجال كانوا خجلين جدا. وقال الملك: أقيموا في أريحة حتى تنبت لحاكم ثم ارجعوا.
شكرا يا ميسون. بالرغم من أن بني عمون كانوا أعداء للشعب، إلا أن داود لم يشأ أن يصنع معهم حربا، بل كان هذا الرجل دائما يتبنى خط الدفاع. وكما قلنا، مطلوب منا أن نلبس سلاح الله لنثبت ونبقى صامدين. وما عمله داود مع ابن نحاش ملك عمون كان في غاية اللطف، حيث أراد أن يقابل المعروف بالمعروف، إلا أن هذا الملك رد المبادرة الطيبة بالإساءة. فقد شك رجال حانون في إخلاص داود، واعتبروا رسل داود جواسيس. وهكذا شك حانون في داود وخالف الأعراف السائدة وأساء معاملة سفراء داود، وقد وجد رسل داود في موقف محرج لا يحسدون عليه. كانت إهانة عظمى تلك التي فعلها لهم هذا الملك الجاهل، وداود كان حاد الطبع ولم يرتضي مثل هذه الإهانة لرجاله. ذهب للقائهم وطمأنهم ودعاهم للاختفاء ريثما تنبت لحاهم، وعرف أهل عمون عما فعل داود وعما قال، وبدلا من أن يسلكوا بحكمة ويطلبوا السلام ويتضعوا ويعترفوا بالخطأ الذي ارتكبوه ضد داود وضد الله، بدلا من كل ذلك نراهم يستعدون للحرب، وبذلك جلبوا على أنفسهم الدمار والهلاك. نتابع القراءة من العدد السادس وحتى نهاية الفصل التاسع عشر من أخبار الأيام الأول. تفضلي يا ميسون.
ولما رأى بنو عمون أنهم قد أنتنوا عند داود، أرسل حانون وبنو عمون 1000 وزنة من الفضة لكي يستأجروا لأنفسهم من آرام النهرين ومن آرام معكة ومن صوبة مركبات وفرسانا. فاستأجروا لأنفسهم 32,000 مركبة وملك معكة وشعبه، فجاءوا ونزلوا مقابل ميدبة، واجتمع بنو عمون من مدنهم وأتوا للحرب. ولما سمع داود أرسل يؤاب وكل جيش الجبابرة، فخرج بنو عمون واصطفوا للحرب عند باب المدينة، والملوك الذين جاءوا كانوا وحدهم في الحقل. ولما رأى يؤاب أن مقدمة الحرب كانت نحوه من قدام ومن وراء، اختار من جميع منتخبي إسرائيل وصفهم للقاء أرام، وسلم بقية الشعب ليد أبشاي أخيه فاصطفوا للقاء بني عمون، وقال: إن قوي أرام علي تكون لي نجدة، وإن قوي بنو عمون عليك أنجدتك. تجلد ولنتشدد لأجل شعبنا ولأجل مدن إلهنا، وما يحسن في عيني الرب يفعل. وتقدم يؤاب والشعب الذين معه نحو أرام للمحاربة، فهربوا من أمامه. ولما رأى بنو عمون أنه قد هرب أرام، هربوهم أيضا من أمام أبشاي أخيه ودخلوا إلى المدينة، وجاء يؤاب إلى أورشليم. ولما رأى أرام أنهم قد انكسروا أمام إسرائيل، أرسلوا رسلا وأبرزوا أرام الذين في عبر النهر، وأمامهم شوبك رئيس جيش هدر عزر. ولما أخبر داود جمع كل إسرائيل وعبر الأردن وجاء إليهم واصطف ضدهم. اصطف داود للقاء أرام في الحرب فحاربوه، وهرب أرام من أمام إسرائيل، وقتل داود من أرام 7,000 مركبة و40,000 راجل، وقتل شوبك رئيس الجيش. ولما رأى عبيد هدر عزر أنهم قد انكسروا أمام إسرائيل، صالحوا داود وخدموه، ولم يشأ أرام أن ينجدوا بني عمون بعد.
إذن تتهيأ الفرصة الآن لنشوب الحرب بين بني عمون وداود. ما فعله حانون إذ أساء إلى رسل داود المسالمين كان عملا مخجلا جدا، وبه أظهر أنه كان إنسانا شريرا مثل آبائه، وأنه لم يكن جديرا بمعاملة داود الحسنة، كما أنه هو من أراد الحرب أصلا مع داود. وهكذا يختار يؤاب أفضل رجاله عنده للحرب ويصعد ضد أرام، وبقية الرجال كانوا مع أخيه أبشاي، واتبع الاثنان خطة محكمة بأن يركزا قواتهما على منطقة الهجوم الشديد. كان يؤاب رجل حرب شجاع وقدير، وقد تدرب على يدي داود. تذكر صديقي أننا في أخبار الأيام نعالج النص الكتابي من وجهة نظر الله، ويمكننا أن نرى بأن داود لم يكن يريد الحرب، بل أراد السلام مع العمونيين. ولما رأى أن العدو تجمع للحرب ضده، أرسل يؤاب رئيس جيشه فهرب العدو، ولكنه عاد بجيش أقوى وبحلفاء. عندها قام داود بنفسه للذهاب إلى الحرب، وقد ذهب لينتصر. لم يكن يريد هدر الدماء، لكنه أراد إسكات العدو الذي بادر وصعد ضده. نحن نعيش اليوم في عالم شرير متوحش، عالم الإباحية وعدم الاستقامة، ويجب إرساء القوانين وفرض العقوبات على المذنبين، وتذكر بأن الحروب تنبع من قلب الإنسان الفاسد، ولا علاج لهذا القلب إلا بدم المسيح الذي سال ليغسل ذلك القلب الشرير من خطاياه. ماذا عن قلبك اليوم مستمعي؟ ما هي حالته الحقيقية؟ هل تغسل بدم المسيح فصار قلبا جديدا نقيا؟ أم أنه ما زال في فساده ملوثا ينفث السموم في كل اتجاه؟ أرجو أن تكون قد استفدت من عمل المسيح على الصليب لأجل حياتك مستمعي وصديقي.